صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أيها الراكب المجد رويدا بقلوب تقلبت في جواها إن تراءت أرض الغريين عرج واخلع النعل عند وادي طواها. قل له والدموع سفح عقيق والحشا تلتضي بنار غضاها. يا ابن عم النبي يا هبة الله التي عم كل شيء نداها خصك الله فيما رشدت. هي مثل الأعداد لا تتناها. ليت عينا بغير روضك ترعى قضيات واستمر فيها قذاها. مسيرة الإنسان بين البداية والنهاية هي العمر، وفي هذه المسيرة يخط الإنسان ملحمة وجوده. ونحن في طريقنا إلى رحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه لنتبع هذه المسيرة التي ابتدأت في بيت من بيوت الله وانتهت في بيت من بيوت الله. ممكن تقوموا قاعدة شوية وتجون ليل هنا حتى يجي مجال واسع. اللهم عجل فرج وليك القائم. فضلوا هنا شوية ليل. أبعاد هذه المسيرة التي شارها أمير المؤمنين سلام الله عليه استأثرت بالعيون فسحرتها وبالعقول فسحرتها وبالتأريخ فتركت مطاطئ الرأس أمام عظمة هذه الشخصية. وواقع الأمر أن ولوج الإنسان إلى حياة علي بن أبي طالب سلام الله عليه إنما يراد منه الاقتباس من هذا العطاء الضخم الموجود في شخصية هذا الرجل، وإلا نحن لو أردنا أن نستعيد ذكراه أو نردد بفضائله ومزاياه لا يمكن أن نزيده شيئا أبدا، إنما نحن بحاجة إلى الاقتباس من هذا العطاء الضخم. إننا نعيش في صحراء من الأخلاق ومن المثل، ونحن في مشيش الحاجة إلى واحة في صحرائنا هذه، وهذه الواحة هي في سيرة هذا الرجل. إنه مثل أسمى مر بالدنيا فترك بصماته على الحياة في مختلف أبعاد حياته. ابتدأت حياته بالبيت الكريم، وقد أولاه الله عز وجل هذه العناية الكبرى بأن جعل الكعبة التربة الأولى التي تلامس خده عند خروجه من بطن أمه. اختار الله عز وجل له البيت الطاهر ليحتضنه، اختار الله له هذه البقعة التي تهفو إليها قلوب المسلمين وتتوجه إليها وجوههم في كل يوم 5 مرات. أراد له أن يكون في هذه التربة بدء حياته في بيت من بيوت الله، وقد ولد صلوات الله وسلامه عليه هناك، ومكثت أمه معه فترة ثم خرجت به تحمله. وهذه بداية نص التاريخ على إثباتها لهذا الرجل، وقال أنها ما سبقه بها أحد قبله ولا أحد من بعده. وعندما خرجت به أمه تناوله المهد الثاني وهو صدر رسول الله صلى الله عليه وآله، فشرع في تغذيته وفي تربيته، كأنه أراد الله عز وجل دائما أبعاد رسالية، فمن تربة الكعبة إلى صدر الرسول الكريم الذي يترجم إرادة السماء أو يترجم تعاليم السماء. أراد الله عز وجل لهذا الكيان أن ينتقل من طهر إلى طهر، احتضنه رسول الله صلى الله عليه وآله وكان لا يفارقه إلى جانبه أقصى أمه عنه، وقام هو في تربيته. ولقد كان لتربية رسول الله صلى الله عليه وآله الأثر الكبير في ذلك، مما ترك عليا عليه السلام يعتبر تلك من منن الله عليه، وهي بالفعل من منن الله عليه. فكان يقول كما يصف النبي: يكنفني الى فراشه، يشممني عرفه، يمضغ الشيء فيلقمني. تناوله رسول الله صلى الله عليه واله ليصوغه كما يريد، ليربيه، لينشئه كما يريد. وكان لهذه التنشئة أثرها الكبير على علي بن أبي طالب، فقد رأينا علي بن أبي طالب يتدفق ينابيع في ذات الله عز وجل في كل بعد من أبعاد حياته. فلنبتدئ هذه المسيرة، لنبتدئ به جسد. استأثر علي بن أبي طالب كجسد استأثر باهتمام المجتمع وباهتمام الدنيا، شد العيون اليه شدا، نظرنا اليه وله من العمر يومئذ 10 سنوات، وهو يقتلع بابا ليدخل على عمه ابي لهب وليخبره بان قريش اجتمعت لقتل النبي. الباب اغلقت وحاولوا ان يحولوا بينه وبين الدخول فاقتلعها ودخل، فكان ذلك مما لفت انظار الناس اليه بانه صبي في العاشرة يهز سور جدار ويقتلع باب. ثم نظر الناس الى هذا الساعد اذا امسك بنفس احد، اذا امسك بيد احد امسك بنفسه، نظروا الى هذا الساعد يفترع البطولات افتراعا، يده على قائم السيف ولا يكاد يفارق الرسول في لحظة من اللحظات، يخرج النبي من البيت وحلفه علي بن ابي طالب الى جانبه الجم له من ظله، فاذا شاكت الرسول شوكه تصدى ليدفعها عنه، واذا داهم الرسول خطر وقف يذود عنه، واذا دخل النبي الى الصلاة وقف علي بن ابي طالب يدفع عنه سفهاء قريش ولا يكاد يبارحه حتى يرجعه الى الدار، يستلمه من الدار ثم يرجعه الى الدار، كأنه حمل في ذلك روحين، روح ابي طالب التي الحت على حماية الرسول، وروح علي الذي يرى في موقفه الى جانب الرسول ردا لبعض جمائل الرسول عليه، حمل بذلك روحين، فاحتضن النبي يذود عنه ويدافع عنه لا يكاد يبارحه، ولولا ابو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام، فهذا بمكة آوى وحامى، وذاك بيثرب شام الحسامى، تكفل عبد مناف بامر واودى، فكان علي تماما، فلله ذا فاتحا للهدى ولله ذا للمعالي ختاما. وشد انتباه الناس من بعد تلك الفترة بأنه لم يكد يفارق حسامه في أحرج اللحظات التي مرت بتاريخ المسلمين، فكأنه والسيف قد ولدا معا، ووجه ذلك السيف للدفاع عن الإسلام، وجه ذلك السيف للدفاع عن المسلمين، وما كل ساعده ولا نبى سيفه يوما من الايام عن ادائه لهذا الواجب. رأيناه بعد ذلك يخرج ليحمي بسيفه ضعينة الاسلام، يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة الى المدينة مهاجر، ويضجع علي في مكانه ويده على قائم السيف، ويخرج بالضعينة ويذود الناس عن الضعينة لأنه تحدى كبرياء قريش وهو آنذاك صبي، ولكن السيف ما فارقه دفاعا عن حمى الإسلام، عن حمى المسلمات من ضعينة رسول الله، وفعلا أوصلهم إلى المدينة والنبي في انتظاره، ما أراد أن يدخل ما لم يدخل علي معه، ودخل معه واستقبلتهم المدينة بذلك الاستقبال، وبقي السيف إلى جانبه. بمجرد أن دخل بدأت مرحلة جديدة، استنهض رسول الله في علي سيفه فنهض السيف يذب عن حمى المسلمين في كل غزوة من الغزوات، وتتالت الوقائع، وما من وقعة الا ولسيف علي بن ابي طالب فيها الدور الاكبر دفاعا عن حمى الاسلام. وناهيك به من سيف ما شل يوما من الايام للبغي، وانما شل لاعلاء كلمة الله، بل بالعكس ربما تطامن وتواضع مع دفاعه عن حوزة الاسلام والمسلمين.
لقد رأينا لعلي بن ابي طالب رأينا النبل يجري على لسانه وعلى سيفه. ودعني اضرب لك بعض الامثلة. وقف علي بن ابي طالب وسيفه بيده يرعف بالدام في واقعة الجمل وما اطاع غيظه، مع ان المنظر الذي رآه كان يدفع الجدار للانفعال، ولكن علي بن ابي طالب ابى الا النبل والا التكرم. سار ما بين المصارع الى ان انتهى فسمع صوتا يقول له: ملكت فاصفح وظفرت فازجح. وتحرك النبل في داخل تلك النفس التي طبعت على النبل فاطرق وما تكلم بشيء، وانما استدعى 20 من النساء امرهن بحراسة زوجة الرسول، وامر اخاها محمد بان يتولى حمايتها، وكر يكظم غيظه ويضغط على اعصابه ويأبى الا ان يتدفق نبلا وكرما. ووقف على عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص هو من هو في عدائه للاسلام وفي عدائه لعلي بن ابي طالب، وتكرم علي بن ابي طالب ان يمد عينيه الى رجل قابله بشوأته سار به نبله، فابى ان يملأ سيفه من جبن تجسد في انسان وارتفع عن هذا المستوى. ووقف علي بن ابي طالب على رجل تجمع وجثى على صدره، كانوا يسمونه كبش الكتيبة، ارسلوه اليه بالحرب. لما جلس علي على صدره ونظر الى لمعان سيفه بسخ في وجه علي بن ابي طالب، فتركه علي بن ابي طالب وقام. فقيل له: لماذا تركته؟ قال: ادركني الغضب فخشيت ان اقتله غضبا او انتقاما لنفسي، واحببت ان لا اقتل احد الا في سبيل الله او الا بامر الله. أبى له النبل أن يطيع عاطفة جامحة. أنا عدني، ترى أنا مجال عدنا، لكن شو أسوي؟ أشروا لي الجماعة يرجون أن صدقوموا بعد هالفراغ من قلنا يا، لأن لي دي ما إلى مجال شوية. اللهم عجل فرج وليك القائم. قم غد شوية ليل هنا، تعال شوية ليل هنا، دنا لنا عدي مجال واسع، تعال هنا. وفي يوم من ايام صفين ارسل له بطل من ابطال القوم، تناوله علي سلام الله عليه بضربة اوشكت ان تودي به، فراغ عنها وسقط على الارض وقال: يا ابن ابي طالب لا تقتلني، ان لي اطفالا، ان لي صغارا. فقال: قم فقد وهبتك لصغارك. هكذا كان السيف الذي يترفع ان يتبع مدبر او يجهز على جريح، بل كان السيف الذي يجرد في مقام البطولة ليس الا، وفي مقام الدفاع الذي يتوفر فيه رضا الله عز وجل، الدفاع عن الاسلام والمسلمين. وظل هذا السيف يؤدي هذا الدور، ظل يؤدي هذا الدور طيلة فترة امتدت طويلا وطويلا. وكل ذلك النبل او الترفع عن ان يتبع مدبر او يجهز على جريح او يطيع سائرة الغيظ، كل ذلك النبل ينتظمه علي بقولته الشهيرة: اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. هكذا كان يرى علي بن ابي طالب في الظفر باعدائه والعفو عنهم، يرى في ذلك شكر من تمكينه من هؤلاء. ولذلك ما كان يركب في الحرب فرشا، لانه لا يتبع مدبر ولا ينهزم من احد، وما كان يلبس درعا كاملا، لانه لا يدنو اليه احد. يقول عنه المؤرخون كان يهرول اذا نزل الى الحرب، ويقول عنه المغيرة كان كالاسد غليظا منه ما استغلظ دقيقا منه ما استدق، كان اذا نزل الى الحرب يرى ان كل من يقاتله يعينه على نفسه، كأنه يقاتله، بالإضافة إلى أن ذلك الذي يقاتل عليا كان منهزما من الداخل، يعلم أن علي سيقتله. هكذا عرفه تاريخ الحروب، فهو محارب ولكنه محارب نبيل، وهو سيف ولكنه سيف ما عرف البغي أو الباطش أو الانتقام لنزعة نفسية، وإنما هو السيف الذي يجرد دفاعا عن كلمة الله ودفاعا عن حوزة الإسلام والمسلمين. هكذا استشعر علي هذا الطريق وشار عليه من بدايته إلى نهايته. فكان علي بن أبي طالب جسدا استأثر بالعيون فشدها إليه، كانوا ينظرون إلى هذا الجسد يشبع الجيوش، يشبع الجيوش طعنا وضربا، ثم يعود وقد أثخن بالجراح ليرمي سيفه وليشخص ببصره إلى السماء، كأنه ينشد رضا الله، كأنه يشهده على أن هذه الجراح في سبيلك. وكان يرسل قولته الشهيرة: لا قرت أعين الجبناء، والله لألف ضربة بسيف اهون علي من ميتة على فراش. انه الجسد الذي سخره علي في ميادين الله، فاذا كان لله ميدان للحرب ولج علي للحرب ليتعب جسده في سبيل الله، واذا كان الميدان للكشف في سبيل الله نزل علي الى الارض يحتفر الارض ويشقي الارض، حتى اذا كملت باعها واخذ ثمنها ليشتري به عبيد يعتقهم في سبيل الله. واذا كان الطريق الى الله عز وجل في طريق علم، ولج علي بن ابي طالب طريق العلم وسخر علمه في سبيل الله كما سيرد علينا، فكل ميدان يتوفر فيه رضا الله فعلي من المبادرين اليه ومن الساعين اليه. فهو اذن جسد استأثر بالعيون لانه قاتل في سبيل الله وسخر جسده دفاعا عن الاسلام وملئ جسده بالجراحات طلبا لمرضات الله، وانهك جسده التعب والعناء طلبا للقمة العيش لرغيف العيش، لانه ترفع عن ان يأكل من طريق لا يشكب فيه عرقه، ابى ان يمد يده الى بيت المال ليأخذ درهم يشبع به جوعته، وانما يفترع الارض افتراعا ليأخذ منها درهما يشتري به رغيف الخبز، وربما يشتري به الثوب الواحد الثوب العادي. كان يخرج بسيفه الصفراء والصفراء ليأخذ منها ما يرتديه من الثياب، او ما كان في وسع علي ان يغترف من الذهب والفضة التي كانت تتكدس في بيت المال ليلبس منها الحلة الشيراء، او ليرتدي منها الرداء المزركش. ابى عن ذلك كله، ابى الا ان ياخذ الثوب الذي نسج من عرقه والرغيف الذي افترعه من كده ليأكل منه. ولقد وقف يحدثنا عن منهجه يقول: اما والله لو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات ان يغلبني جشعي او يقودني هواي الى تخير الاطعمة، ولعل بالحجاز او اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع ابيت مبطانا وحولي بطون غرقى. ما سره ان يرى الدنيا له ذهبا وفي البلاد قلوب شفها الشغب، ولا تضجر اكباد مفتتة الا ولا تضجر اكباد مفتتة الا وشار اليها الدمع ينشكب. ابا علي بن ابي طالب ان يمد يده الى الذهب والفضة ويقول: يا بيضاء يا صفراء غري غيري، يا بيضاء يا صفراء غري غيري، الي تعرضت؟ ينبذها ويصنفها بعصا بيديه، ثم اذا وزعها قام ليشهد ربه بانه ادى لعباد الله اموالهم. ترفع عن ان يشبع بطنه برغيف من غير كده، او ان يكسو جسمه بثوب من غير كده، او ان يأوي الى دار بنيت من غير كده. وقد سمعنا لعلي ورأينا لعلي انه ينتزع جريد النخل ليصنع منه بيتا وليدخل الى هذا البيت يؤويه عن الحر والبرد. ما كان له غير ذاك، نعم ما كان له غير ذاك، وكل ذاك من كده وكل ذاك من عرفه ومن تعبه. طيب، اذا علي بن ابي طالب في جسده اتعب جسده في الجهاد في سبيل الله، واتعبه في الكسب في سبيل الحصول على اللقمة المشرفة، واتعبه بالسعي لاشباع اليتامى والمساكين. نعم، تهفو حشاه لأناس اليتيم بلا ام تناغي ولا يحنو عليه ابو، اذا جن عليه الليل احتمل الطعام، احتمل القوت على ذلك الجسد، احتمل الغراوة ينوء بها لثقلها، يخرجها من بيت المال ثم يطوف على تلك البيوت التي ضمت او ضمت ايتاما، يدخل الى تلك البيوت يلعق اليتامى بيديه الطعام، ثم يخرج وهو يشعر في قرارة نفسه انه قد ادى ما افترضه الله عز وجل عليه من رعاية لتلك الامة التي يرعاها. فجسده اذا كله كل اتعاب جسده في الميادين التي ارادها الله عز وجل. ورأينا علي بن ابي طالب بالاضافة الى هذا الجسد الذي سخره في طريق الله عز وجل، سخر مواهبه وسخر ما عنده من كمالات في طريق الله عز وجل. سمعنا علي بن ابي طالب وهو ذلك الفكر الثاقب، سمعناه وهو يملي تلك المعارف التي تحاول السمو بالإنسانية والارتفاع بها الى حيث اراد الله لها. سمعنا علي بن ابي طالب يرسم لنا الى العفة طريقة، يقول: والله والله لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها على ان اسلب نملة على ان اسلب نمل جلبة شعير ما فعلت، ان دنياكم اهون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها. هذه النفس الكبيرة التي ترفعت على كل الحطام ورسمت لنا للعفة طريقا قصاراه، ان ينتهي علي بن ابي طالب بان يترك 700 درهم من عطائه، كل ثروته التي تركها 700 درهم، اراد ان يأخذ بها خادما لاهله يعين اهله على ادارة الرحى. لقد مرت الإنسانية في مشيرتها الطويلة بصور من العفة وبصور من الأمانة، ولكن من أروع تلك الصور الصور التي كانت لعلي بن أبي طالب في هذه الميادين. لقد كان علي بن أبي طالب شديد الحساسية فيما يخص المسلمين وحقوق المسلمين. نعم، يأبى اشد الاباء ان يلبي حتى ابسط الرغبات لفرد من اهل بيته فيما يراه خارج عن حدود المشروعية. وقف علي بن ابي طالب يسخر ملكاته الاخرى، يسخر علمه لرضوان الله عز وجل، يخدم به المسلمين، يصعد على المنبر فيدعو الناس للانتهال ولا ينتظر ان تأتي الناس اليه، يصعد على المنبر لينادي باعلى صوته سلوني قبل ان تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي 100 او تضل 100 الا واخبركم بشائقها وناعقها، انها هنا لعلما جما لو اجد له حمله. ثم ينزل من على المنبر ويهيئ نفسه الى سماع اسئلة الناس، فكان يجيب وكان يجيب، وكان البحر الزخار فيما حمل من علم. وقد سئل عبد الله ابن عباس الذي يلقب بالبحر ويلقب بالحبر، قيل له اين علمك من علم علي بن ابي طالب؟ قال والله ما هو الا كقطرة من محيط. ولقد وضع علي بن ابي طالب ذلك العلم في خدمة الاسلام والمسلمين، وضعه تحت تصرف المسلمين، يدخل الى مسجد الكوفة او يدخل الى مسجد النبي ويجلس ويهيئ نفسه للاجابة في مختلف الاسئلة التي ترد عليه، فكان يجيب، حتى ترك لنا ثروة في ابعاد التفسير، وثروة في ابعاد الفقه، وثروة في الابعاد الاخلاقية. وبوسعك ان تمر مرورا بسيطا لترى هذه الثروة الضخمة التي تركها علي بن ابي طالب في الحضارة الاسلامية، يكفيك من ذلك عهده الى مالك الاشتر، ويكفيك من ذلك كتابه الى ولده الحسن، ويكفيك من ذلك رسائله الى عماله. انك اذا تصفحتها وجدت شيلا دافقا من العطاء في مختلف ابعاد الفكر، كأن هذا الرجل شاء الله عز وجل ان يجعله النموذج الاسمى في العطاء، كأن الله عز وجل اراد لهذا الرجل ان يبلغ الحدود القصوى من الكمال على المستويات الانسانية. يعني الانسان الكامل الذي ارادت السماء ان تقدمه نموت. اذا استثنينا رسول الله صلى الله عليه واله راينا هذا الرجل يحظى بهذه المنزلة الاثيرة، وكل علمه الذي حمله علي بن ابي طالب اراد به ان يتولى اصلاح معوج من المشيرة في هذه الحياة. اذا ظهرت البدع في الامة فعلى العالم ان يظهر علمه. هكذا كان علي بن ابي طالب، وكان يدفعه هذا الشعور لان ينزل الى الاسواق. وقد رآه التاريخ، رأى علي بن ابي طالب قد نزل الى الاسواق مشمرا الى انصاف ساقه يعلم الناس اصول البيع والشراء او كل مكاييل والموازين، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، اتقوا الله. يمر ليعلم هذا وليرشد هذا الى مسألة، وحتى الذي يتولى وزن الطعام يعلمه كيف يزن وكيف لا يبخس. شهدته اسواق الكوفة كأنه بدوي في شملته يتصدى لتصحيح معوج من المسارات، لانه يرى في ذلك مسؤولية يحملها ولا بد من ادائها. ما منعه منصبه، ما منعته خلافته، ولا منعه الشعور الذاتي بان له المكانة الكبيرة، بل كان يهبط الى مستوى سائر الناس ليجلس الى جانبهم وليرشدهم، ويرى بذلك استكمالا للنفس. هكذا سخر علمه لخدمة الحضارة الاسلامية. وقف صلوات الله عليه ليثري الفقه وليثري التفسير، ويندر ان تمر بكتاب من كتب التفسير فلا ترى لعلي بن ابي طالب النصيب الاوفر، ولا بكتاب من كتب الفقه فلا ترى لعلي بن ابي طالب النصيب الاوفر، ولا بكتاب من كتب الاخلاق. وناهيك بها من ثروات تركها ابن ابي طالب للاجيال من بعده، وما كان يبتغي من وراء ذلك الا وجه الله. ووقف علي بن ابي طالب يسخر مواهبه باجمعها لخدمة المجتمع. دع عنك العلم، ودع عنك النشاط الجسدي، وهلم الى نشاط علي بن ابي طالب الاجتماعي، لترى في ذلك امثلة شامية. فلقد كان علي بن ابي طالب مثال الخلق في تعامله مع الناس. كان صلوات الله عليه في الناس كأحدهم، يدنيهم اذا بعدوا عنه ويدنو اليهم، يريد ان يخالطهم ليتعرف عن كثب على ما يحتاجون اليه. حمل بذلك خلقا عاليا، ما في شيء من الوعورة، لانه يريد ان يضرب المثل السامي للوالي كيف يتولى امور المسلمين، وكيف يدنو الى حوائجهم، وكيف يتشنى له ان لا يرتفع ليكون بعيدا عنهم. ووقف يضرب المثل السامي في الصبر على حقوقهم، وهو ينشكب عليهم برا وحنانا. بربك هل سمعت عن رجل يقف له رجل ليتقرب الى الله بشتمه. عبد الله بن الكوى كان يتقرب الى الله بشتم علي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب يعلم انه يتقرب الى الله بشتمه، ولكن ذلك لا يمنعه من ان يأتي الى باب عبد الله بن الكوى ويطرق باب عبد الله ليوصل له العطاء بنفسه. يخرج من مسجد الكوفة فيقوم له رجل يقول اني لا ابايعك ولا اصلي معك في جمعة ولا جماعة ولا اجاهد معك. فيقول له علي بن ابي طالب وانا لا اضيرك بشيء ما دام المسلمون منك في امان، ما دام المسلمون منك في امان انا لا اقابلك بشيء، ما يهمني رضيت علي ام غضبت. ولا يمنعه ذلك من ان يدفع اليه عطاء، يعطيه عطاء ويعامله بالحسنى. عرفنا ان جماعة يخرجون من تحت منبر علي بن ابي طالب وهو يعلمهم بصفاتهم وبأسمائهم، يبغونه الغوائل ويخرجون الى خارج الكوفة ويجتمعون على سفرة طعام، ويقوم احدهم ليأخذ ضبا يقول امدد يدك نبايعك ان بيعتك خير لنا من بيعة علي بن ابي طالب، ويرجعون الى المسجد ويستقبلهم علي بن ابي طالب فلا يكلح في وجوههم ولا يكلمهم بكلمة فيها شيء من الصرامة او الحدة، بل بالعكس كأن الامر لم يحدث اطلاقا، ويجلس اليهم وليس وكأنه ليس هناك شيء. اي نفس بربك مثل هذه النفس التي تكبر على الانفعال وتقف هذا الموقف، ينشكب عليها الشتم وينشكب عليها التعدي، وهي تشبع ذلك الشتم صفحة وغفرانا. تلك هي النفوس التي ارادت السماء ان تجعلها المثل السامي في التسامح والتعالي على الدنايا. نعم، انها نفس اراد الله عز وجل لها ان تأخذ باسباب الكمال فاخذت بما استطاعت من اسباب الكمال. كلما الحوا عليه بالعداء الح عليهم بالرحمة. والا بربك، هل رأيت ونحن على اعتاب تاريخ مليء بمواقف يمكن ان تعطينا الانطباع الكامل، هل رأيت رجلا يمر على من شل السيف في وجهه وعلى من قاد الجيش لقتاله فيقف على مصرعه وينفعل ويكاد الدمع يفطر من عيناه، لانه يرى فيه رفيق سلاح ويرى فيه صديقا في مسيرة طويلة، وقف على طلحة قال اعجز علي يا ابا محمد، نظر الى مصرعه قال اعجز علي يا ابا محمد. اي نفس عند هذا الرجل تغلق امام الحقد وتنفتح امام الرحمة والعطاء؟ اي ثروة من الحنان ومن الحب يحملها هذا الرجل حتى مع من يشحذ سيفه ويخرج لقتاله؟ اي روح تلك الروح التي تريد ان تخط لنا المثل الاسمى بالسلوك، تدخل الى بيت قد جمع فيه الد اعدائه، مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير والوليد بن عقبة وامثالهم في حجرة، وتقف امرأة في وجهه بعد واقعة البصرة لتقول يا ابن ابي طالب ايتمت ولدنا، ايتم الله ولدك. يقول لو كنت قاتل الاحبة وميتم الاولاد لقتلت من في هذه الحجرة. ثم يقابلها ببسمة وينصرف. تلك نفس ابن ابي طالب، تلك النفس التي كانت تتدفق في مجالات العطاء. سلوك علي بن ابي طالب في المجتمع من حيث الصف ومن حيث الصبر ومن حيث كظم الغيظ، ومن حيث الحلم، ومن حيث التقوى، سلوك يدعونا الى ان نترسم هذه الخطى، وان ننتهي من هذا المنبع، وان ناخذ من هذه الواحة الخضراء الى صحرائنا التي نعيش فيها. فاذا ولجنا الى رحابك في مثل هذه الليلة يا امير المؤمنين، فانما لننتهل من عطائك. ما اجتمعنا ولا جئنا لنضيف الى فضائلك فضيلة ابدا، ولا لنعلي قدرك وقد اعلته السماء، ولا لنكرر ذكرك وان كان ذكرك هو المسك، ما كررته يتضوع، ولكنك بدرجة من السمو لا تقبل الزيادة، وانما نريد ان نستلهم منك وان نأخذ من عطائك. سل النفس قد طافت عليها عوالم، اهل وجدت للجوهر الفرد ثانيا، وهل متناهي اللفظ يدفعه الثنى ليحمل معنى منك لا متناهية، ولكنها الالفاظ مهما تناشقت اذا لم توفي المدح عادت اهاجيا. نحن يا امير المؤمنين بحاجة الى قبسات من روحك، نحن بحاجة الى شيء من ذلك العطاء الغجير ومن ذلك الخلق العظيم، لنتخذ منه دليلا في حياتنا ومنهاجا في مسيرتنا. فان العظماء في تاريخ كل امة، العظماء في تاريخ كل امة واحة يفيء اليها المصحر، وانت من واحات الاسلام التي يفيء اليها الناس. اذا كنا يا امير المؤمنين نمر في هذه الليلة بشيء من سيرتك، فاننا نمر بالنموذج الذي اراد الله عز وجل له ان يكون منارا في طريق الاسلام يقتبس منه المسلمون. وفي الوقت ذاته لا يفوتنا يا امير المؤمنين في مثل هذه الليلة ان نمر بالفاجعة التي دهت الاسلام والمسلمين بفقدك. عز علينا ان نرى في تاريخنا امثال هذه المفارقة الكبيرة. ما كان يضير ذلك السيف الجبان الذي ضربك لو ترك لهذه الحياة مدة اطول حتى تزداد في عطائها لهذه الدنيا، ولكنه عاجل تلك الروح الكبيرة بضربة، لان جرحتها فما استطاعت ان تجرح منها العدل ولا المعرفة ولا الفكر ولا الذكر الجميل. ان الموت اقصر من ان ينال مثل علي، وان الجرح اقل من ان ينال من مثل هذا الطود الضخم، ولكنه على كل حال فجعل الأمة الاسلامية بامير المؤمنين في مثل هذه الليلة. اجتمع الخوارج والحقد يغلي في قلوبهم، قال احدهم للاخر لو اننا شرينا انفسنا وارحنا الناس من ائمة الضلال وتوزعوا. ذهب البرك الى معاوية، وذهب عمر ابن بكر الى عمرو بن العاص، وجاء عبد الرحمن ابن ملجم الى علي بن ابي طالب. دخلوا على قطام ابنة الاخضر ليلة الاربعاء، فشحذتهم وحثتهم على قتل علي بن ابي طالب، واعطتهم السيوف التي وضعت في السم 3 ايام، وعصبت صدورهم بعصائب من حرير، وتوزعوا. فاقبل عبد الرحمن بن ملجم ومعه قومه، توزعوا لمعاونته، شبيب بن بجرة ووردان ابن مجالد وعبد الرحمن ابن ملجم. وعلي بن ابي طالب كان في هذا الشهر كعادته اذا جن عليه الليل يقضي معظم وقته في بيت الله. وهبه الله الحياة في بيت من بيوته واستردها منه في بيت من بيوته، فكأنه في بيوت الله، كأنه في كنف الله في كل مسيرة حياته. فكان منذ دخل عليه شهر رمضان هو ومجموعة من رجالات الإسلام يتهجدون في مسجد الكوفة، وكان يفطر في هذا الشهر المبارك ليلة عند عبد الله بن جعفر، وليلة عند الحسن، وليلة عند الحسين، ولا يتناول إلا لقمة أو لقمتين إلا الشيء اليسير. يقول: أحب أن ألقى الله وأنا خميص الباطن. إلى أن جاءت هذه الليلة، ليلة 19، وكانت ليلة الجمعة، كان علي بن أبي طالب في تلك الليلة ببيته، وتقدمت أم كلثوم تحمل له إفطاره، رغيفا من الخبز وقليلا من النباتات الصحراوية وشيئا من اللبن الخاثر، وضعته بين يديه. أطال النظر إليه، قال: بني تريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله؟ بني احملي أحد هذين الأدامين، أما علمت أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وبالشبهات عتاب؟ سيدي يا صن وباء يا أمير المؤمنين، كان محراب أنسى الليل بالذكر المبين، وهو منك اليوم خال يا إمام المتقين. يتبارى حوله أهلك في أشجانين. سيدي معدن الرحمة، سيدي معدن الرحمة والروح الكريم، كان يشجيك مرور الدمع في عين اليتيم. ليتك الليلة ترى الأيتام في حزن عظيم، يسألون الدار أين الأب والقلب الرحيم. تقول أم كلثوم: نظرت إلى أبي يطيل النظر إلى النجوم، ثم يرجع وهو يقول: والله هي الليلة التي وعدت بها، ما كذبت ولا كذبت. تقول: دنوت إليه قلت: أبا أراك تتطير هذه الليلة. قال: بني ما منا من يتطير، إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال، ما دخل رعب قلبه رعب كهذه الليلة. تقول: حتى إذا دنا الفجر نظرت إلى أبي جدد وضوءه ونزل إلى ساحة الدار، وكان بالدار طيور من الإوج أهديت للإمام الحسن. لما رأينه رفرفنا وصحنا في وجهه، فقال أمير المؤمنين: صوائح تتبعها نوائح، وفي غداة غد ينزع ينزل القدر المحتوم. تقول ام كلثوم تطيرت جئت الى الحسن والحسين ايقظتهما قلت ان ابي يصنع كذا وكذا هرولا اليه. قال ابا نحن معك نمضي الى المسجد. قال امسيت عليكما اقسمت عليكما بجدكما رسول الله الا ما رجعتما. ووقف علي يعالج باب البيت انحل مئزره فانشا يقول وهو يشد مئزره اسدد حيازيمك للموت فان الموت لاقيك ولا تجزع من الموت اذا حل بناديك ولا تغتر بالدهر وان كان يواشيك كما اضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. نزل وهو يمشي في طريقه الى المسجد اقبل والمؤذن قد اذن وفرغ فرغ من الاذان. ويقول بعض المؤرخين ان عليا هو بالذات اذن. بعد الاذان مر بالنائمين يوقظهم يقول الصلاة عباد الله. الى ان وصل الى المحراب استقبل القبلة رفع يديه وكبر اكمل الركعة الاولى وفي الركعة الثانية اكمل السجود الاول وما كاد يرفع رأسه من السجود الثاني الا والسيف على رأسه وسمع الناس المنادي ينادي تهدمت والله اركان الهدى انفصمت والله العروة الوثقى قتلت قل اسقيا قتله اشقى الاسقيا. قال امير المؤمنين قتلني ابن اليهودية لا يفوتنكم الرجل. واقبل اهله اهله يهرعون والناس من كل جانب ينادون وإماما. وجاءت عائلته الى المسجد سمعت المنادي وشاغت الروح يا مالك ركبت والدمع مسبوح لقيتك على المحراب مطروح شيابك دمع والراس مجروح نحت وانا واهلي كنا النوح بويا تذبنا ايام العيد والدروح. هذا علي امير المؤمنين لقا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم إنا نتوجه إليك بأمير المؤمنين نتوجه إليك بمحمد وآله الطاهرين نتوجه إليك بلا إله إلا الله. فرج عنا يا الله. اللهم أعطنا من كل خير أحاط به علمك وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. اختم لنا بالعاقبة الحسنة اجعل ذلك منا مواساة لنبيك وأهل بيت نبيك الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.